أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي الوقاص محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الماتن: المسألة السادسة، إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته، يعني تبطل الإجارة بنسبة التالف، ويجيء خيار تبعض السفر. هذه المسألة أشار لها الماتن قدسه فيما سبق، لكن أشار إلى تلف تمام العين في بعض المدة، بأن استوفى من بعض المنفعة ثم تلفت تمام العين في بعض المدة. هنا لا، ليس تلف تمام العين في بعض المدة، إنما تلف بعض العين، يعني هنالك التلف إذن للأجزاء الطولية بحسب الزمان، للمنافع الطولية في البين، الأبعاد الطولية. هنا لا، تلف لأبعاد عرضية في البين، بعض في البين. مثلا استأجر دارا لسنة، بعد مضي 6 أشهر تلف، هيدا اللي مضى معنا. هون لا، استأجر دار فنفترض لشهر من 5 غرف، تلفت حينئذ بعض تلك الغرف في البال، وانهدمت تمام ولا يمكن الاستفادة منها، وبقي عندنا 4 غرف في البال. ذكر الماتن قدس سره حكمين في البحث. الحكم الأول اللي هو مسألة البطلان، والحكم الثاني وهو ثبوت خيار تبعض السفر. الحكم الأول اللي هو ثبوت البطلان بالنسبة للمقدار التالف في البحث، وهذا لا يفرق فيه بين أن يكون العقد بحسب الروح والمضمون يرجع إلى التزام عقدي بالتمليك، التزام واحد عقدي بالتمليك، أو تقول إلى قرار معاملي واحد كما هو المختار، أو لا، بنينا على أنه يرجع إلى عقود عديدة في البين، وينحل بحسب الروح والمضمون إلى التزامات وقرارات معاملية عديدة بعدد من تلك الأموال. ولو للنقطة التي أشار لها المحقق الأصفهاني من أن تعدد الملكية هي تعدد في التمليك، والتمليك هو نفس مضمون العقد والقرار المعاملي في البين، فبصير في تكسر بالتمليك بتكسر الملكية في البين. هذا اللي على كلا المذهبين وعلى كلا المسلكين في البين الأمر أن البطلان فقط وفقط يختص بالنسبة لذلك البعض التالف فيه. أما على المسلك الأول فواضح، ليش؟ لأنه إذن لا يكون هنالك إبطال وإلغاء القرار والالتزام المعاملي، رغم أنه التزام معاملي وقرار معاملي واحد، إلا أنه ليس الإبطال إذن له، يعني ما اختل، ما حينئذ انتفى هذا القرار المعاملي، بل هذا الالتزام العقدي ما زال موجودا ومحفوظا في البين، ولا اختلال له ولا نفي له في البين. نعم نعم، بالنسبة للمتعلق، بعض المتعلق موجود له الـ4 غرف، البعض الآخر حينئذ قد انتفى نتيجة زوال موضوعي ونتيجة انتفاء موضوعي في البين، هو عبارة عن إذا انتفت العين ما ملك بموجب عقد الإجارة، أعني منفعة حينئذٍ تلك العين وهي منفعة تلك الغرفة، ستكون باب السلم لانتفاء الموضوع. فحينئذٍ أوفوا بالعقود، سوف لا يرتب الأثر على هذا البعض من باب أنه منفع، مو من باب أن الاختلال والبطلان سرى إلى حقيقة الالتزام العقدي وإلى حقيقة القرار المعاملي، لا، القرار المعاملي ما زال موجوداً ومحفوظاً، وإنما حينئذٍ لا نكتة له بالنسبة لهذا البعض الذي انتفى. شو بدك ترتب أثر وقد انتفى حينئذٍ ذلك البعض بالنسبة للمنفعة؟
على منفعة كل العالم،
على منفعة كل العالم. إيه، هو القرار على أصل المعاملة، يعني ما عندناش توزيع، ما عندنا طبعية بالنسبة للقرار في المعاملة، هذا القرار الواحد يكون أمره حينئذٍ كذا. فحينئذٍ البطلان كان بمعنى انه سوف لا يترتب الاثر. طب اوفوا بالعقود بالنسبه لهذا البعض، شو اثر؟ ما له اي معنى. نعم، اذا كان دفع الاجره فبيسترجع من الاجره المسماه بهذا المقدار، اما اصل القرار المعاملي لا موجب لبطلانه في البيع. هذا على المسلك الأول. على المسلك الثاني أيضا الأمر واضح، لأنه عندنا قرارات معاملية متعددة بتعدد تلك الأموال والأضعاف. بطل حينئذ العقد أو بطل بعض تلك القرارات المعاملية، ما في تلازم فيما بين هذه القرارات المعاملية بحسب الصحة والفسد. إذا بطل وفسد البعض نتيجة حينئذ انتفاء المتعلق، هو عبارة عن المنفعة المملكة بموجب عقد الإجارة لزوال موضوعها، لا يستوجب أن ينسحب ذلك على القرارات الأخرى طالما أن مقتضي الفساد مش موجود بل مقتضي الصحة حينئذ تام، فيعمل بأوفو بالعقود في هذا المجال بلا أي إشكال في البيع. هذا على هذين المسكين. وعلى كلا التقديرين في البيع، على كلا التقديرين نتعامل حينئذ مع تلك المنفعة على أنها ما دخلت في كيس المستأجر ثم تلفها يكون من كيس المستأجر، بل من رأس لم تدخل في كيس المستأجر. من رأس كان المؤجر يتوهم أن بعض تلك المنفعة، وهي منفعة مثلا الغرفة الخامسة لتلك الدار، كانت هي على ملكه، فلذا ملكها بموجب عقد الإجارة ضمن تمليك حينئذ مجموع الدار وضمن تمليك مجموع الغرف الخامسة، لكنه في الواقع انكشف له أن ذلك البعض لم يكن حينئذ مالكا له، وبالتالي حينئذ تبطل الإجارة بالنسبة لهذا البعض. ونقطة البطلان نفس الذي أشرنا له فيما سبق، وحاصل ذلك أنه لم يكن مالكا لمنفعة ذلك البعض حتى يمكنه أن يملكه بموجب عقد الإجارة في أمره. وليست النقطة هي تعذر التسليم، ولا النقطة ترجع إلى مسألة أن تلف المبيع قبل القبض يكون من كيس بائعه والتعدي منه للمورد، كل ذلك حينئذ لا مسرح ولا موطئ قدم له في البحر. هذا أساس البطل. نعم، في المقام الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله عليه له التعليق، أشار لها هنا مجملا وأشار لها مفصلا فيما سبق. مجملا حيث قال ما حل إشكال كما مر، أنه قال تبطل بنسبته، يقول الشيخ عبد الكريم الحائري محل إشكال كما مر. وفيما مر يقول الشيخ عبد الكريم الحائري البطلان في صورة التلف مشكل مطلق. نعم، الأحوط فيما إذا أراد الرجوع بالأجرة، يعني الأجرة المسماة، الفسق، وإلا أن يرجع بها بلا فسق حينئذ لا موجب ولا معنى له في المقام. هذه المسألة اللي بدنا نستعرض، يعني من خالف في المقام هو الشيخ عبد الكريم الحائري، ولم يفرق بين الأبعاد والأجزاء الطولية الامتدادية كما هو الحال فيما لو تلفت المنفعة طوليا أو لا، الأبعاد والأجزاء العرضية كما في فرض هذه المسألة السادسة في البيع. ونقطة المطلب في المقام أنه الشيخ عبد الكريم الحائري لا سيما في الأبعاد العرضية والأجزاء العرضية في البيع يرى أنه بعد عقد الإجارة، كل تلك المنفعة بعد عقد الإجارة وبعد قبض العين، هل أقام قبض العين؟ يمكن بعد قبض العين وقبل استيفاء ولو بعض المنفعة كمان يمكن أن يكون لكلام الماتن ومشهور المعلقين على الماتن له، بس لا، بعد قبض العين واستيفاء بعض المنفعة أو مضي مدة بوسعه أن يستوفي بعض تلك حينئذ المنفعة وصار حينئذ الترف في البيع، بلا فرق بين الأبعاد الطولية أو الأبعاد العرضية والأجزاء العرضية في البيع. هذا التلف سوف يكون من كيس المستأجر، مو أنه من ملك المؤجر في البيع، وذلك لأن المستأجر بعد أن قبض العين واستولى على تلك العين يكون حينئذ قد هو بمجرد العقد ملك كل تلك المنافع، وبقبض العين يكون أي تلف يعرض حينئذ لتلك المنافع ولو نتيجة تلف العين، أي انتفاء لتلك المنافع ولو نتيجة تلف العين سوف يكون من كيس المستأجر لا من ملك المؤجر في البيع. ومعنى أن يكون من كيس المستأجر أن المعاملة حينئذ صحيحة. مثلا على سبيل الفرض بالبيع، لو أنا اشتريت منه سيارة وخدت السيارة ورحت فيها وتلفت عندي البيع، جاء سارق وسرقها، تمت المعاملة وقضي الأمر، هو له الثمن المسمى والسيارة راحت عليه بلا أي إشكال. مقام أيضا من هذا القبيل، لا فرق فيما بين العين المستأجرة وبين حدود العين المبيعة. في العين المبيعة يكون حينئذ هذا التلف من كيس المشتري، كذلك التلف بالنسبة لباب الإيجار، مش تلف العين، يعني هو انتفاء المنفعة نتيجة تلف العين، لأنه موضوع المنفعة التي ملكت بموجب عقد الإيجار هي العين، والعين بعض العين قد تلفت حسب الفرض، فحينئذ ذهبت عليه تلك المنفعة، لكن يكون ذهب تلك المنفعة من كيسه ومن جيبه، لا من جيب المؤجر في العين، فالمعاملة حينئذ تكون صحيحة وتامة وما فيها حينئذ أي مشكلة فيها. وهي النقطة ليش بدي يقولها الشيخ عبد الكريم الحاري؟ بدي يقولها لي يعني مش بس يعني تنفعه هنا وتنفعه فيما سيأتي، لأن المشهور على ما سوف يأتي إن شاء الله لح يوقع بمشكل بين قصة الإتلاف فيما لو لم يكن الإتلاف بفعل المؤجر، بل كان الإتلاف بفعل ثالث. واضح؟ هلا المستأجر مش مشكلة، بس بفعل ثالث هذا القدر اللي وقع فيه الكلام، وبين صورة التلف. ليش؟ لأنه عند المشهور أنه في صورة التلف سوف يقطع، أما في صورة الإتلاف لا، ما فيش عندنا مطلق. واضح؟ يأتي حينئذ يأتي الإشكال أنه طيب لا، هلا مثلا أخذت العين لحتى انتفع بالمنفعة، جاء حينئذ غاصب وغصب تلك العين، أو جاء غاصب وهدم حينئذ تلك العين وانتفت تلك المنفعة، هناك ما حكموا ببطلان الإيجار، بل حكموا بصحة الإيجارة وأن المستأجر يرجع على المؤجر به حينئذ منفعة تلك العين التي فوت عليه الثالث الذي أتلف العين، وقطعا بيرجع عليه حينئذ المؤجر بالنسبة لأصل العين لأن هي على ملك صاحبها وقد أتلفها عليه وفوتها عليه فيه. فحينئذ مش مشكلة، رح يجي معنا. لا لا مش البايع، الإتلاف والتلف. لا لا عنده ايه، ما فيش فرق بين البيع والإيجار. ليش ما فيش فرق بين البيع والإيجار؟ لأنه بموجب عقد الإيجارة، لأنه مرت معنا هذه الأسبوع ذكر أنه من الآن بيكون مالك لمنفعة بعد مثلا 50 سنة، ولذا كما مر معنا أن الإيجارة لا تبطل بموضع أحد الطرفين في البيع، ويكون التمليك ومش بحاجة لإجازة الورثة بعد ذلك، مع أنه حينئذ هو مالك لتلك المنافع إلى حين حياته، إذا مات انقطع حينئذ طرف الإضافة والعلقة الملكية فيما بينه وبين المنفعة في البين، مع أنه قطعا تصح حينئذ الإجارة تكون لازمة، ولا يكون حينئذ الورثة لا مسلطون على الفسخ، ولا أنها تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين وأحد الطرفين المؤجر أو المستأجر في البيت، وهذا يعني أن المؤجر يكون مالكا لتلك المنافع التي سوف تأتي إلى ما شاء الله، لا بأس، مقيدة بوجود العين، صح، مقيدة بوجود العين، وقد انتقلت حينئذ تلك العين مش من ملكي، بعد على ملك المؤجر، لكنها انتقلت كسلطنة تكوينية وخارجية من عند المؤجر إلى عند المستأجر، فتلك المنافع بالتمام بموجب عقد الإجارة مع السلطنة الكلية تكون حينئذ قد دخلت في كيس المستأجر حينما تلفت العين، تمام العين ولو في بعض المدة، أو بعض العين في المنافع العرضية في البين والأبعاد العرضية، يكون حينئذ هذا التلف بعد أن دخلت تلك المنافع في كيس المستأجر وتكون من ملك المستأجر حينئذ في البين، فلا موجب للحكم ببطلان الإجارة في ذلك. هذا اللي أراد الشيخ عبد الكريم الحاري، وهذا اللي قلناه، وهذا بيناه فيما سبق، وهو أنها حينئذ أمور قارة وأمور حينئذ غير قارة، تدريجية الحصول، لا يحصل جزء لاحق منها إلا بتصرف وانقضاء الجزء السابق، كلامنا عنها هذه مفصلا فيما سبق. على كل حال هذا الذي أفاده الشيخ عبد الكريم الحاري، والذي على أساسه ما فرق بين صورة التلف أو صورة الإتلاف، في كلتا الصورتين حكم بأن المعاملة تبقى صحيحة ولا موجب حينئذ لانفساخ الإجارة ولبطلان حينئذ الإجارة، لا بتمامها ولا بالنسبة لهذا البعض في هذا اللي أفاده. نعم على المشهور رح يوقع عندنا الإشكال أنه طيب ليش في صورة التلف حكمتم بالبطلان بالنسبة لهذا البعض التالف، أما في صورة الإتلاف لا ما حكمتم بالبطلان، بل تبقى الإجارة صحيحة وتشتغل ذمة المتلف لكل من المؤجر بالنسبة للعين والمستأجر بالنسبة للمنفعة. إذا أتلف العين، ربما لا يكون قد أتلف العين لكن فوت عليه حينئذ المنفعة، إذا صار مطلب آخر فيه، بس ما حكم حينئذ بالبطلان في البحث. هذا حاصل أيضا. ولذا حينئذ عقض عليه المحقق الشيخ عبد الكريم حاري قال البطلان في صوت التلف مشكل مطلق واضح. نعم الأحرق فيما إذا أراد الرجوع بالأجرة، الأجرة المسمات بإزاء هذا البعض التالف في البيت أحوط الفسخ. تعبير بكلمة الأحوط الفسخ خيبة كمينة يعني بد الأحوط مش الفسخ، التفاسخ أو تقول التقايل في البيت. ليش؟ لأنه لحيب العقد لازم، وإذا ما بقي العقد لازم لا يرفع هذا العقد تسلط أحدهما على الفسخ في البيت، لا يوجب إذن ذلك، لا يجب أن يكون متسلطا على الفسخ في البيع. ليش؟ لأنه تلف في ماله. ودعوة إن قلت أنه في عندنا تباعد صفقة، الجواب واضح، وهو أن تباعد الصفقة تمت في ملك المستأجر، يعني من انتقل إليه المال مو تمت في ملك المؤجر في البيع. وتباعد الصفقة إن الدعي هل أخذت مصرعين من الباب وصلتهم على البيت، اقبضتهم، مش تم في ملكي، تم في ملكي وبعض القبض في البيت، اقبضتهم صاروا عندي بالبيت، إجا الغاصب وسرق وغصب لي حينئذ أحد المصرعين، هل يثبت لي هنا خيار تباعد الصفقة؟ قطع لا يثبت لي خيار تباعد الصفقة في البيع. فهذه دعوة خيار تباعد الصفقة وأن الفسخ هنا على أساس أنه خيار تباعد الصفقة، هذه الدعوة غير مسموعة في المقوى. احتمال أنا احتملتها بس لا يصغى إلى هكذا احتمال، لأنه هذا التباعد للصفقة بعد دخول المنفعة في ملك المستأجر وبعد قبض المستأجر حينئذ للمنفعة من خلال تسلط التكويني والخارجي على تلك العين في البيع. فالأصوب بعبارة الشيخ عبد الكريم حاري هكذا يعبر، فيما إذا أراد الرجوع بالأجرة، يعني الأجرة المسماة بالنسبة لهذا البعض الثالث مش الفسخ، التقايل في البيع، لأن شنو العقد لازم ولا يرفع اللزوم إلا التقايل. ليش؟ لأن اللزوم في المقام حسب الفرض لزوما حقيا وليس اللزوم لزوما حكميا في البيع، يصح فيه لزوم التقايل بلا أي إشكال. هذا الحكم الأول انتهينا. الحكم الثاني وهو ويجيء خياره تبعض الصفقة، ويجيء خياره تبعض الصفقة في البيع. ليش؟ لأنه بطلت الإجارة بالنسبة لذلك البعض التالي. ليش؟ لأنه مرة بنبني على أن الإجارة ما بطلت كما بنى الشيخ عبد الكريم الحائري، لا أساس لخيار تباعد الصفقة في البيع. ليش؟ لأن التلف حصل في كيس المستأجر وبعد قبض إذن المنفعة تبعا لوجود العين تحت يده. لكن إذا بنينا على أن الإجارة تبطل بالنسبة لهذا البعض، استأجر منه 5 غرف واضح، يعني بقوة ما لو كل غرفة ب$100، 5 غرف ب$500، فتلفت حينئذ إحدى تلك الغرف وبطلت الإجارة بالنسبة لهذا البعض. ليش؟ لأنه هذا التلف لا يكون من كيس المستأجر وإنما من جيب المؤجر في البيان، ورجع المستأجر على المؤجر ببعض الأجرة المسمات بمقدار حينئذ التلف، يعني بنسبة هذا التلف في البيان. هنا حينئذ قطع هو المستأجر، المستأجر منه 4 غرف مع هذه الغرفة بضميمة الغرفة الخامسة. لما يصل إلى تمامية هذه الصفقة يثبت له خيار تباعد الصفقة بلا فرق، بين أن يكون منشأ ثبوت هذا الخيار هو انخرام واختلال الشرط الارتكازي أو لا قاعدة تضرر، وأيضا لا فرق بين أن يكون منشأ التضرر هو عدم حصول الضميمة مثل مصرعي الباب مثلا، أنه عدم وجود الضميمة هذا ضرر بالنسبة له، أحد المصرعين دون الآخر لا يفي حينئذ بغراضه فسيبقى غرضه مرض. أو كان لا متعلق بنفس الغرض في البيع مش بالنسبة للمال، على كلا التقديرين حينئذ سوف يكون خيار تباعد الصفقة حينئذ ثابتا بالنسبة للبعض الموجود. إما حينئذ أن يفسخ فيسترجع تمام الأجرة المسمات وتشتغل ذمته للمؤجر بأجرة المثل بالنسبة لهذا البعض الذي استوفى منه حينئذ المنفعة في البيع. وهذا الكلام مو فقط بيتم على لأفاد الماتن الخوئي ومشهور المعلقين على الماتن، بل حتى على كلام السيد الأستاذ. ليش؟ لأن السيد الأستاذ فيما سبق قال إنه خيار تباعد الصفقة لا يثبت بالمورد بالنسبة للأبعاد الطولية إذا كان ما مضى وتصرم من الأبعاد قد استوفاه المستأجر في البيع، ومقامنا ليس في الأبعاد الطولية وإنما في الأبعاد العرضية والأجزاء العرضية في البيع. بمعنى بمعنى أنه وصلنا حينئذ إلى استوفى بعض حينئذ تلك المادة. يعني هذه استأجرت الدار لسنة، لستة أشهر انتفع حينئذ من تلك الدار، ثم انهدمت كل تلك الدار بعد مضي الستة أشهر، مش بفعل المستأجر ولا بتقصير منه ولا نتيجة استيفاء المنفعة هو اللي أدى ليه، هي كانت متداعية للسقوط وانهدمت بعد ستة أشهر وقد استوفى المنفعة البعض الآن. هنا يقول السيد الأستاذ كما مر معنا أنه لا معنى لخيار التباعد الصفقة. ليش؟ لأن حكمة هذا الخيار حينئذ ليست كامنة بأن يسترجع الأجرة المسمات وتشتغل ذمته بأجرة المثل، يعني استبدال الأجرة المسمات بأجرة المثل في البحث. ولذا حينئذ خصه فقط وفقط فيما لو علم بأن هذه الدار من رأس آية للسقوط بعد ستة أشهر في البيت، هون يمكن أن يثبت له خيار تباعد الصفقة في البيت ويمكن أن يعمل هذا الخيار. وأما أن هذا الخيار ننشئه ونؤسسه لغرض فقط أن يسترجع الأجرة المسمات ويستبدلها بأجرة المثل حتى لا يذهب مال المسلم عليه أدنى أن أعمل نسبة للمؤجر، هذا ليس هي الحكمة من خيار الحيوان فيه. وإذا ناقشنا فيه فيما سبق نقدا وحلا، لكن على كل حال لو تم حينئذ ذلك الذي أفاده السيد الأستاذ هنالك، هنا لا يتم، بل صرح السيد الأستاذ في شرحه للمطلب أنه ما في ترابط بين المطلبين. ليش؟ لأن نحن عم نحكي هنا بالأجزاء والأبعاد العرضية وليس بالأجزاء الطولية في البيع. الأجزاء الطولية يمكن ذلك، ليش؟ لأنه ما فيه فائدة إلا أن يسترجع الأجرة حينئذ المسمات ويستبدلها بأجرة المسمات. أما هم لا، في فائدة هو أن هذا البعض يلغي العقد وينفي العقد من رأسه وتسلط على فسخ هذا العقد من رأسه في البيع. نتيجته بعدين قطع بده يصير انه راح يسترجع، بده يفسخ، بده يسترجع الاجره المسمات وتشتغل ذمته باجره المثل بالنسبه لهذا البعض الذي استوفى منه المنفعه اللي هي الاربع غرف، ان كان قد استوفى المنفعه من هذه الغرف الاربعه. هذا حاصل المطلب الذي يرتبط بالحكم الثاني في البحث، الا انه في المقام نقطه فقط اشير لها وانتم تاملوا فيها في البحث. وحاصل ذلك أنه حينئذ ما في عندنا انفكاك بالنسبة لهذا البعض، بالنسبة لهذا البعض اللي هو بعبارة أخرى عن أجزاء عرضية في البيت، مع أن يكون حينئذ هو طوليا بحسب الحقيقة وبحسب الروح والمضمون. ليش؟ لأنه تارة نحن نفترض أن تلف هذا البعض قبل قبض العين، وأخرى بعد قبض العين مباشرة قبل استيفاء المنفعة أو قبل مضي مدة يمكن استيفاء المنفعة، وثالثة نفترضه لا بعد قبض العين ومضي مدة بوسع أن يستوفي المنفعة استوفاها، لا مستوفاها مطلب آخر في الكلام حينئذ في هذا الشق الثالث في البيت. كما مضى معنا أنه في الأجزاء والأبعاد الطولية مضى معنا ذلك أيضا هنا نفس حينئذ الكلام، وهو أن يكون هذا التلف حاصل حينئذ بعد استيفاء بعض تلك المنفعة. فقط نجي لهذه الغرفة الخامسة، هذه الغرفة الخامسة نقول بالنسبة لها ما قلناه بالنسبة لتمام العام. كيف انه تمام العام استأجر دار لسنة، ستة اشهر خدمته هذا الدار، الستة المتبقية انهدمت هذه الدار بتمامها في البيت، فلم يكن بوسع استيفاء المنافع الطولية وهي منفعة ستة اشهر متبقية بتلك العام. بيجي الكلام أنه لم يكن المؤجر مالكا لتلك المنافع فكيف ملكها بموجب عقد الإيجار؟ هذا نفس الكلام الذي تقرر. هنا نأتي للغرفة الخامسة، هي أليس الكلام حينئذ بالنسبة لتباعد الصفقة بالنسبة لهذه الغرفة الخامسة اللي هو جزء عرضي وبعض عرضي في البيت؟ نقول بالنسبة لهذه الغرفة الخامسة مضت بعض المدة وكان بيسعى استيفاء المنفعة، توفى مثلا المنفعة منه، حط فيها غراض أو كنينين فيها، هلا حينئذ تلفت فيها الكلام من الآن فصاعدا لم يكن مالكا حينئذ لمنافع تلك الغرفة في البيت، فكيف يملكها بموجب عقد الإجارة فيها؟ فتبطل حينئذ بهل المقدار في البيت. يعني بعبارة أخرى هنالك تلازم بين الأبعاد العرضية والأبعاد الطولية في البيت، في تلازم بين الأبعاد العرضية والأبعاد الطولية. إذا آمنت أيها السيد الأستاذ بخيار تباعد الصفقة بالنسبة للأبعاد العرضية، نفس الكلام يتأتى بالنسبة للأبعاد الطولية في البيت. ليه؟ لأنه قطعا مضى بعض المدة واستوفى حينئذ المنفعة من هذه من هذه الغرفة ومن غيرها حينئذ من الغرف في البيت. ثم تلفت هذه الغرفة الخامسة لأنه تصويرها هكذا. يعني مرة بنحكي أن تلف الغرفة الخامسة قبل قبض العين، مرة تلف الغرفة الخامسة بعد قبض العين وقبل استيفاء المنفعة، وثالثة لا بعد قبض العين ومضي مدة يمكن استيفاء المنفعة. هو هذا الكلام اللي عم نحكي فيه، بفارق أن هنالك أجزاء وأبعاد طولية بحسب الزمان، وهنا لا، الأبعاد عرضية حينئذ فيها. هنا سوف لا تنفك تلك الأبعاد العرضية عن الطولية. ليش؟ لأنه هذه الغرفة الخامسة حينئذ قطعا انتفت البيت، هو بعض عرضي في البيت ولكن انتفت بعد مضي مدتين واستيفاء المنفعة حينئذ من هذه الغرفة الخامسة. يعني مثله مثل شو؟ ما لو انتفت تمام العين، بفارق أن هنالك فيما مضى انتفت تمام العين، وهنا لا، انتفت بعض العين وتمام العين. هنا سبقت لنا خيار حينئذ تبعض الصفقة. هنالك أيضا كان ينبغي أن نقول بأن يثبت له خيار تبعض الصفقة. ليش؟ لأنك أنت على كل حال مش عم تسترجع العين، لأن العين مش على ملكك، على ملك المؤجر في البيت، وإنما أنت اللي عم تسترجع حينئذ في المقام عبارة عن تلك المنافع التي تصرمت سواء استوفاها أو لم يستوفها من الغرفة الخامسة أو من الغرف الأربعة الباقية التي حينئذ لم تنهدم، لا قبل مضي هذه المدة ولا بعد مضي هذه المدة، لأنه الانهدم فقط هذه الغرفة الخامسة في البيت. فالصحيح حينئذ هو ما أشار له السيخوي فيما سبق، وهو أن خيار تبعض الصفقة محكم في البيت سواء بالأبعاد الطولية أو بالأبعاد حينئذ العرضية، لأنه ما قال الأبعاد العرضية بحسب التدقيق إلى حينئذ أبعاد طولية في البيت، فيثبت حينئذ خيار تبعض الصفقة بلا أي إشكال. وفائدته في المقام، فائدته في المقام هو أن يسترجع أجرة المسمات وتشتغل ذمته بأجرة المثل، يعني استبدال الأجرة المسمات بأجرة المثل في البيت، وإذا لا بأس به في المقام. هذا تمام ما يرتبط بالنسبة للمسألة السادسة في المقام. المسألة السابعة وهي أن الأجرة تكون مملوكة للمؤجر بتمامها من حين العقد في البيت. واضح؟ وكذا يأتي.